نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا في آخر درس من دروس تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، توقفنا عند قوله جل وعلا من سورة صاد: دائما أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. وبدأنا ذكر فوائد هذه الآية المباركة والتي قبلها، وتوقفنا عند الفائدة الثانية والتي قال فيها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند ذكر ما فتح الله عليه من فوائد هذه الآية الكريمة: قال فيه إثبات الاسمين من أسماء الله جل وعلا، وهما العزيز والوهاب، ولا شك ولا ريب أن التعبد بمعرفة أسماء الله الحسنى وبالتالي تحقيق هذه المعاني العظيمة التي جاءت في هذه الأسماء، إذ أن معرفة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بما عرف الله جل وعلا به نفسه في كتابه، وعرفه به أعرف الخلق به، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القاعدة العظيمة في باب الأسماء والصفات أن هذه الأخيرة توقيفية، أي لا مجال للعقل والاجتهاد فيها، وأننا لا نثبت إلا ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام. ومعرف وأسماء الله تبارك وتعالى التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام في معرفتها بل وفي إحصائها، لأن الإحصاء أعم وأشمل من حيث المعنى من مجرد العلم. لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر العلماء معنى الإحصاء، وخير ما ذكر في هذا الباب أن الإحصاء هو العمل بمقتضاها بعد معرفتها والعلم بها. إحصاء أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهذا وصف الله عز وجل لها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن نتعرف عليها، نتعرف على معانيها، هذه المعاني التي تدل على الصفات، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على صفة من صفاته. كل اسم، وهذه قاعدة ثانية في باب الأسماء والصفات، يدل على صفة من صفاته، والعكس لا يكون بالضرورة كذلك، أي لا يلزم من أن كل صفة من صفات الله تدل على اسم من أسمائه، لأنها قد ترد الصفة ولا يستفاد منها اسم لله تبارك وتعالى، بخلاف الأسماء كلها تدل على الصفة. ومن هذه الأسماء اسمين أثبته الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وذكرنا ما ذكر الشيخ في مناسبة ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، قال فيهما ابن كثير في تفسيره: العزيز الذي لا يرام جنابه، والوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. لأن العزة كما ذكرنا معناها، وأنها تأتي على تلك المعاني الثلاث: عزة القدر، وعزة الامتناع، وعزة القهر. فالعزيز هو الذي لا يرام جنابه، بمعنى أن العزيز هو الذي لا يقهر، وهو الذي لا يعجزه شيء تبارك وتعالى، كما وصف بذلك نفسه، وأن العزة لله جميعا، ووصف نفسه كذلك، ووصف نفسه تبارك وتعالى كذلك: وهو القاهر فوق عباده. وهذا من تمام عزته جل وعلا. والوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد، الذي يعطي ما يريد، لأن الله تبارك وتعالى خزائنه لا تنفذ. المعطي قد يعطي، قد يكون كريما في عطائه، قد يكون واسع العطاء، فمهما وسع عطاء غير الله تبارك وتعالى فإن ذلك العطاء محدود، فإن ذلك العطاء يكون محدود، بخلافه تبارك وتعالى، فإنه جل وعلا يعطي العطاء الذي يدل على هذه الحقيقة، يدل على أن خزائنه لا تنفذ جل وعلا. ومن أدل ما يدل على هذا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي، أو ما وصف به هو نفسه جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم سألوا الله تبارك وتعالى، كانوا على صعيد واحد وسألوا الله تبارك وتعالى وأعطى كل منهم مسألته، ما يعني كل منهم يسأل من ربه ما شاء، ويعطي الله تبارك وتعالى لكل منهم مسألته لا ينقص ذلك. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي العظيم: لا ينقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم ثم أخرج. المخيط الإبرة إذا أدخلتها في بحر ثم أخرجتها، قس هذا الذي أنقصته هذه الإبرة من هذا البحر العظيم، لا تكاد ترى تلك القطرة التي تخرج منه. فكذلك ملك الله تبارك وتعالى أو عطاء الله تبارك وتعالى، هذا العطاء الذي ذكره في هذا الحديث القدسي العظيم، لو أن أول خلقه وآخرهم من جنهم وإنسهم كلهم سألوا الله جل وعلا، يستطيع أن يسأل كل واحد منهم سؤال داود عليه السلام، سؤال داود عليه السلام. ماذا سأل داود عليه السلام ربه؟ ها؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. سأل الله تبارك وتعالى الملك العظيم، سأل الله تبارك وتعالى الملك العظيم، ووهب الله جل وعلا له الملك العظيم. وداود من بين الخمسة الذين ملكوا الدنيا بأسرها، ملكوا الدنيا بأسرها. سليمان عليه السلام أحسن، الذي قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سخر الله جل وعلا له الجن، سخر الله جل وعلا له كل شيء على هذه الأرض بأمر منه تبارك وتعالى. لو أن كل واحد منهم سأل هذه المسألة وأعطى الله جل وعلا كل هؤلاء مسألتهم واستجاب لدعائهم، ما ينقص ذلك من ملكه تبارك وتعالى إلا كما وصف، إلا كما يخرج هذا المخيط إذا أدخل اليم ثم أخرج منه. هذه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ولهذا ذكرت بهذه الصيغة أو على هذا الوزن، على وزن الفعال الذي يدل على كثرة الهبات، على كثرة الهبة. يقال فلان وهب، فلان وهب أي أعطى، وفلان وهاب أعطى أعطى أو يعطي يعطي، حتى يصبح هذا الفعل صفة لازمة، ليس هذا فحسب، يصبح يوصف بكثرة عطائه. فكذلك رب العزة والجلال الذي جوده وكرمه وعطاؤه لا نظير له. ثم من الفوائد كذلك هذا عن هذه الصفة، وهذه الصفة يعني صفة الهبة الكثيرة لله تبارك وتعالى، قال أهل العلم تستلزم صفات ثلاث أو تدل على صفات ثلاث من صفاته تبارك وتعالى، وهذا من باب التلازم بين صفات الله عز وجل. فكون الله تبارك وتعالى أنه من صفاته الوهاب يدل على ماذا؟ يدل على عظمة قدرته تبارك وتعالى. هذه الصفة تدل على صفة القدرة لله عز وجل. هذه الصفة في حق الله تبارك وتعالى قدرته التي لا يعجزه فيها شيء، قدرته أنه إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا نظير لقدرة الله تبارك وتعالى. فيه الدلالة صفة الوهاب على صفة الغنى لله تبارك وتعالى، كما وصف بذلك نفسه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني جل وعلا، لا غنى فوق غناه تبارك وتعالى. تدل كذلك على صفة الكرم والجود لله عز وجل. فهذه صفة دلت على صفات ثلاث في حقه تبارك وتعالى: القدرة والغنى والكرم والجود. ثم من الفوائد التي ذكرها الشيخ بعد هذه الفائدة فيه الدلالة على أن الخلق لا يملكون خزائن الله تبارك وتعالى، لا يملك خزائنه إلا هو، الخلق جميعا، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس يملكون خزائن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يأذن ويسخر لهذه الخزائن من شاء. وممن سخر الله عز وجل لخزائن رحمته ملائكته من ملائكته من كلف بالأرزاق، ومن ملائكته من كلف بالقطر من السماء، ومن ملائكته من كلف بالجبال، ومن ملائكته وهكذا. هذا التسخير العظيم لله تبارك وتعالى أو من الله تبارك وتعالى لهذا الخلق العظيم من خلقه تبارك وتعالى، هذا الخلق العظيم من خلقه عز وجل، وهم ملائكته من هذه الملائكة جبريل عليه السلام الذي ما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى بها إلا مرتين، ولما رآه تجلى جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام قد غطى بجناحيه الأفق، يعني ما يرى من الأفق كله من أقساه إلى أقساه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جناحي جبريل عليه السلام، ولجبريل 600 جناح كما جاء في الصحيح. فكيف هو خلق هذا الملك العظيم؟ ولهذا كان في الغالب جبريل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل، على صورة رجل، وكان يأتي على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان جميل الصورة. فكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، وأحيانا يراه الصحابة كما هو في الحديث العظيم المعروف بحديث جبريل. الصحابة رأوا رجلا كما وصفه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر. فجلس عند رسول الله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وبدأ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب قال أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فهذا من خلقه تبارك وتعالى العظيم، خزائن الله تبارك وتعالى التي لا تنفذ، لا يملكها إلا هو جل وعلا. ولهذا الاستفهام الذي ورد في الآية هذا قال أهل التفسير من باب الإنكار على هؤلاء، من باب الإنكار على هؤلاء، على هؤلاء المشركين. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ هؤلاء الذين يريدون أن يتصرفوا في ملك الله تبارك وتعالى، وأن هذا يصلح أن يكون نبي وهذا لا يصلح أن يكون نبي، وهذا من أعظم الأحاديث التي ربى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. وقد يظهر أن إيراد هذا الحديث في مثل هذا المقام بعيد، ولكن فيه الإشارة إلى هذا الأمر. قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. لو أن كل إنسان منا التزم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وجعل حرصه وجهده واجتهاده في حدود ما أوجب الله جل وعلا عليه، لا زالت فتن ومشاكل كثيرة بين الناس. ولكن لما الناس تركوا ما أوجب الله عليهم وشغلوا أنفسهم بما هو مما لا يعنيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، الله تبارك وتعالى جعل مسؤوليتك الأولى نفسك التي بين جنبيك، لا يسأل عن نفسك أحد معك أبدا. تأتي يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، بما كسبت هي رهينة. وقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت لا تسأل عن أعمال غيرك إلا ممن كان تحت مسؤوليتك، كأن هذا منك، كأنه منك. ف فتسأل عنه كما تسأل عن نفسك. الله تبارك وتعالى قال في حق ريحانته وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها بضعة مني، أنها بضعة مني يعني جزء منه. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، هذا براء منه، وإن كان فلدة كبد لأنه على غير إيمان ولا صلاح. وهذه قال فيها النبي المصطفى أنها بضعة مني، كأنها جزء من نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنها ابنته وفلدة كبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن هؤلاء ما اجتهدوا فيما يعنيهم ولا حققوا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، أمرهم فعصوا وكلفهم فأعرضوا عن تكاليفه، ثم هم بعد ذلك يتصرفون فيما لا يعنيهم. ولهذا قال رب العزة والجلال منكرا عليهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. من الفوائد كذلك، وهذا في الآية التي بعدها، أم لهم ملك السماوات والأرض، فيه إثبات ملكية الله للسماوات والأرض وما بينهما، هذه ملك لله تبارك وتعالى بدلالة هذه الآية العظيمة. والملك لا يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن صاحبه. أنت علمت وأيقنت أن السماء ملك الله وأن الأرض ملك الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا أذن لك وأباح لك ما أباح من أنواع التمتع فيها ومنها، فلا تتعدى هذا الحد ولا تتصرف في ملكه إلا بما يرضيه. لا يجوز لك أن تتصرف في ملكه بما يسخطه ويغضبه تبارك وتعالى. له ملك السماوات والأرض وما بينهما من هذه المخلوقات التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، في عظمتها وفي عددها وفي أنواعها وأجناسها، يدل هذا كله على عظمة الخالق جل في علاه. ومن الفوائد كذلك دلالة على عظيم ما بينهما، على عظيم ما بينهما. السماوات والأرض من خلق الله العظيم، خاصة إذا علمنا أن السماوات هي سبع والأراضين كذلك، سبع سماوات وسبع أراضين، وما هذه السماء التي فوقنا يعني هذا السقف الذي فوقنا إلا سماء دنيا، وفوق هذه السماء سماوات، فوق هذه السماء سماوات، وما بينهما من هذا الخلق. قال الشيخ في هذا دليل على أن ما بينهما من عظيم خلق الله. لما؟ لأن الله جل وعلا جعله في هذه الآية قسيم الخلق الأول قسيم السماوات والأرض، قال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. والقسيم يدل على إذا كان قسيمه عظيما يدل كذلك على عظمته، لأنه في الغالب لا يؤتى به إلا لأنه معادل له أو مقارب له، يعني معادل لقسيمه أو مقارب له، فهذا فيه هذه الدلالة على عظيم هذا الخلق وهو هذه المخلوقات التي بين السماء والأرض. قال بعد ذلك في نهاية هذه الآية أو خاتمة هذه الآية فيه تحدي الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين، وقد وردت الآيات الكثيرة في هذا النوع من التحدي، والله جل وعلا لا يتحدى خلقه أو عباده إلا بما يعجزهم، إلا بما يعجزهم. إذا تحدى الله تبارك وتعالى طائفة من عباده على أمر، هذا دليل على أنهم لا يمكنهم بحال أن يأتوا به أو بمثله، كما تحدى الله جل وعلا المشركين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في آيات لو تمالأوا جميعا على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا أبدا. قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، جابوا علماءهم وجابوا عقلاءهم وجابوا بلغاءهم وفصحاءهم جميعا جنهم وإنسهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ببعضه، تحداهم بأقل منه على أن يأتوا بعشر آيات لا يستطيعون أبدا، كما تحداهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. والتحدي هنا بارتقاء الأسباب، يعني بالصعود إلى ما فوق السماوات والأرض ليصلوا إلى هذه الخزائن وليتصرفوا فيها بعد ذلك، وليتصرفوا فيها بعد ذلك، ولكنهم لا يستطيعون حتى للسماء الدنيا، يعني حدودهم ربما في هذه السماء أن يصعدوا فوق السحاب ولا يزيدوا شوية فوق السحاب. يقولون أنهم صعدوا إلى القمر، صح ولا لا؟ وذكرها هنا الشيخ أن من العلماء من استدل بهذه الآية على تكذيب أدعياء الصعود إلى القمر، قال هذه الآية لأن الله عز وجل أنكر عليه، قال فليرتقوا في الأسباب، ثم قال بعد ذلك جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني لا يستطيعون الصعود إلى هذه السماء. ثم ذكر الشيخ ردا على هذا الاستدلال بأن هذه الآية لا تفيد هذا المنع، وهذه في الحقيقة فائدة عزيزة. وبمناسبة هذه الفائدة يذكر أهل العلم أولئك الذين يبالغون فيما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز العلمي في القرآن، أقول يبالغون في هذا الباب ويربطوا كثير من الآيات بظاهرة من ظواهر الإعجاز التي وصل إليها العلماء فيما يخص العلوم التجريبية، فيما يخص العلوم التجريبية. وهذا في الحقيقة منحا غير حسن، وأنكره العلماء هذه المبالغة. احنا نتوقف عند ما وصل إليه أو ما انتهى إليه سلف هذه الأمة في التفسير، ولا نزيد عليهم ولا نتعدى فهمهم. إذا كان آية دلت على هذا المعنى قلنا بها، وقال بها السلف قلنا بها. أما نجيب ونبدأ مثل ما كان يدير هذاك الزنداني، هذاك القرآن كله جعله كأنه دليل على هذه النظريات التجريبية، وسمى ذلك إعجازا علميا، لأن هذه النظريات قد تكون اليوم نظرية صحيحة وبعد مدة يأتي ما يبطلها، تجارب أخرى وبحوث أخرى لعلماء آخرين يبطلون النظرية السابقة. فإذا جعلت الآيات القرآنية دالة على هذه النظرية ثم تبطل هذه النظرية، يكون في هذا إبطال لآية من كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن كل ما كان في كتاب الله تبارك وتعالى حق، لأنه تنزيل العزيز الحكيم تبارك وتعالى، لأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقين. ولهذا لا ينبغي التمادي في هذا. ولهذا رد الشيخ هذا، قال أنه هذا ما ليس فيه دليل على هذا الامتناع، وذكر أوجه الرد، لأن المقصود بالسماء، التي فيها القمر، هي هذه السماء التي بمعنى العلو، يعني التي تعلونا، والقمر راه تحت هذه السماء وليس فوقها. ورد في القرآن أنه فيها، كما ورد في القرآن أن السحاب فيها، السحاب الذي ينزل الله تبارك وتعالى منه المطر. والسحاب احنا إذا مشينا في الطائرة يصبح تحتنا، صح ولا لا؟ وبعض المناطق في الجبال، إذا كان الإخوة من القل مشينا مرة للجبل فوق، احنا الفوق والقرية هذه فيها واحد من إخواننا إمام، والسحاب لتحت، من الفوق نشوفه في السحاب لتحت، يعني نقولوا احنا رنا ارتقينا الأسباب، يعني صعدنا إلى السماء. لا، يقال هذا السماء اللي هو العلو، الشيء الذي يعلونا. فكذلك هذا القمر، قال الله عز وجل في السحاب أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء، والمقصود به المطر، الذي يكون من هذه السحب. وقال جل وعلا في القمر كذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وسراجا وقمرا منيرا، هذا في السماء التي هي التي تعلونا، وليست السماء التي هي السقف، التي هي كما تسمى بالسقف المحفوظ، بحيث لا يرتقيه ولا يتجاوزه أحد إلا من أذن الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى إنما في إنكاره ورده على المشركين أراد هذا الارتقاء، أن يرتقوا إلى السماء حتى يصلوا إلى خزائن رحمة الله تبارك وتعالى، ويتصرفوا فيها بعد ذلك إذا كانوا يملكون ذلك أو يقدرون على ذلك، ولكنهم لا يملكون ولا يقدرون. ثم من الفوائد كذلك فيه، قال الشيخ، دليل على عظم قدرة الله تبارك وتعالى. هذه القدرة التي تظهر في قهر كل متكبر متجبر. فالجنود مهما عظموا فهم حقيرون بالنسبة إلى قوة الله تبارك وتعالى. هذه الفائدة مستفادة من قوله مهزوم من الأحزاب، وجاءت بهذه الصيغة التي تفيد العموم، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقد مر في التاريخ وعرف في التاريخ أقوام أشداء أقوياء، حتى قالوا عن أنفسهم كما قال الله جل وعلا عن قوم عاد، قالوا من أشد منا قوة تجبرا وعظمة، من أشد منا قوة. وهذا فيه الكبر الذي يخرج عن الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يدعون لأنفسهم هذه القوة والشدة، من أشد منهم، من أشد منا قوة، من خلقكم، أليس لكم خالق، إذن خالقكم هو أقوى منكم. هذه بالبداهة العقلية. ولهذا كان الله تبارك وتعالى من صفاته أنه العظيم المتعال الذي يقهر عباده أو خلقه جميعا، وهو القاهر فوق عباده، يقول تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وقبل هذه الآية الكريمة كنا توقفنا أو ما أكملت ما ذكر الشيخ في قوله تبارك وتعالى: فليرتقوا في الأسباب، قال أي الموصل لهم إلى السماء، أي الموصل لهم إلى السماء، فيقطعوا الرحمة عن رسول الله تبارك وتعالى، فيقطعوا الرحمة عن رسول الله تبارك وتعالى. والنبوة يصفها الله عز وجل في كتابه بالرحمة، يصفها الله تبارك وتعالى بالرحمة. هذه الرحمة التي يصطفي الله تبارك وتعالى لها من شاء من خلقه، وهم المصطفون الأخيار، وهم أنبياء الله جل وعلا ورسله. فكيف يتكلمون، يقول الشيخ، فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا به؟ أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل؟ يعني قصدهم من هذا الكلام أن يتحزبوا، يعني إحنا كأن يصبحوا فرقة وجماعة واحدة في وجه من في وجه نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه. وكذلك أهل الباطل يتحزبون، كذلك أهل الباطل يتحزبون ويسعون لهذا التحزب ولهذا التحالف بينهم. ولهذا تسمعوا تحالفات أهل الباطل، تجمعهم مقاصد واحدة وتجمعهم غايات واحدة، فيتحالفون لأجلها ومن أجلها. ومن أعظم هذه الأسباب التي تجمعهم ولا تفرقهم، تفرقهم أمور أخرى، هذه تجمعهم ولا تفرقهم، محاربة ومواجهة أهل الحق. يجتمعون في مواجهة أهل الحق جميعا، أهل الباطل كما اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام في ما عرف في سيرته بغزوة الأحزاب. اجتمع الأحزاب جميعا وتمالؤوا واتفقوا على أن يستأصلوا شوكة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، هذا قصدهم ومرادهم، فما أفلحوا وخيبهم الله جل وعلا وردهم خائبين خاسئين، ونصر الله عز وجل جنده بعد ذلك، ونصر الله جل وعلا جنده وهزم الأحزاب وهزم الأحزاب. فالمقصود كما قال الشيخ أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق وهو الواقع، يعني هذا هو الواقع دائما وأبدا قديما وحديثا. فإن هذا المقصود لا يتم لهم، بل سعيهم خائب وجندهم مهزوم. ولهذا قال أي ربنا تبارك وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا، فكذلك نهلك هؤلاء. وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى، لأن هذه الآيات من خصائص القرآن أن نزوله كان منجماً، بمعنى أنه كان مسايراً للأحداث، لم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أو جملة واحدة، إنما نزل مسايراً للأحداث، في كل مناسبة يتنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في هذا النزول عندنا ما يعرف، وهو باب من أبواب علوم القرآن، ما يعرف بأسباب النزول، بأسباب النزول. وهذا يدل على أن كل نزول كان له سبب، وبعد ما أتم الله جل وعلا وحيه على نبيه وأنزل آخر ما أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الأولى أن يقال فيها من آخر وليس آخر ما نزل من القرآن، من آخر ما نزل، هي آخر ما نزل من القرآن في باب الأحكام، لأن بعد هذه الآية ما أنزل الله جل وعلا آية فيها أمر أو نهي، لأن الله جل وعلا قد أكمل دينه وأتم نعمته على نبيه وعلى أمته، ولله الحمد والمنة. علمنا بعد هذا النزول كيف أن الله جل وعلا هزم هؤلاء الجند، هزم هؤلاء الذين تحالفوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام وتحزبوا لضربه ومحاولة استئصاله، فما أفلح سعيهم، خاب وخسروا ورجعوا مقهورين بإذن رب العالمين، حتى يعني أتم الله عز وجل هذا الأمر وأذعنت جزيرة العرب كلها لدين الله تبارك وتعالى، واتسعت الفتوحات الإسلامية، وصلت للشام والعراق وبلاد مصر والمغرب وإلى ما وراء النهرين في عهد الخلفاء، وبقيت الفتوحات الإسلامية تتوسع في عهد الدولة الأموية ثم الدولة العباسية، ولله الفضل والمنة. ثم قال الشيخ يحذرهم تعالى أن يفعل بهم، يعني يحذرهم هؤلاء أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطن. وهذه في الحقيقة آية عظيمة، آية باهرة لهؤلاء جميعا على مر تاريخهم، أن الله تبارك وتعالى يفعل بمتأخريهم ما فعل بمتقدميهم، كما أن الله تبارك وتعالى سلى قلب نبيه عليه الصلاة والسلام وقواه في هذا الباب وبشره بالبشرى العظيمة أن العاقبة للمتقين. فكذلك ربنا تبارك وتعالى حذر هؤلاء المشركين وبين لهم سوء خاتمتهم، أنهم سيكونون مهزومين، وقد كان الأمر وتحقق الأمر بإذن الله عز وجل. نتوقف عند هذه الآية الكريمة: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.